أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الرابعة من المقدمات المهمة والتي يحتاج إليها المفسر، ما يرتبط بنظرية الجري والتطبيق. من جملة الموارد الأخرى التي يستعمل فيها الجري بمعنى مغاير للبطن بكثرة، يقول مثلا: وفي عدة من الروايات كذا، والظاهر أن هذه الروايات من قبيل الجري والتطبيق أو من قبيل البطن، أو في اللغة العربية لأي شيء؟ للتقسيم، للمقابلة، وليست لعطف التفسير. يعني هذه الروايات إما أن نحملها على الجري والتطبيق، وإما نحملها على البطن. فهذا يعني ماذا؟ أن الجري شيء والحمل على البطن شيء آخر. فإذا للوهلة الأولى هناك نوع من التهافت في كلماته، طارة يستعمل الجري بمعنى البطن، وأخرى يجعل البطن مغايرا للجري. لكن بالتأمل هذا التهافت البدوي سرعان ما يزول، فإن البطن الوارد في رواية ابن يسار ليس المقصود منه البطن الوارد في روايات البطون، لأنه فسر في ذات الرواية أن الآية عندما تنزل في شخص، مثل آية النبأ نزلت في من؟ في الوليد. فالوليد بالنسبة لهذه الآية هو ظهرها، وعندما تدور الأيام ويجري الشمس والقمر ويتجدد مصداق آخر للآية، يكون هذا المصداق من البطن. فالمعنى الفعلي الذي نزلت فيه الآية هو ظهر، والمعنى المتجدد الذي تنطبق عليه الآية ولو بعد نزولها بزمان طويل هو البطن. فإذن في الاستعمال الأول البطن عبارة عن المعنى المتجدد الذي بالنسبة إليه تجري الآية كما يجري الشمس والقمر. فكما أن الشمس تبقى شمسا مع كونها في كل شروق تشرق على أناس جدد ولا تتبدل، الآية تبقى كما هي ولو انطبقت على أشخاص لم يكن لهم وجود في زمن نزول الآية. فالبطن في رواية ابن يسار بمعنى المصداق المتجدد، والآية واضحة في والرواية واضحة في هذا المعنى. أما البطن الذي يجعله العلامة رحمة الله عليه بكثرة في تفسيره في مقابل الجري والتطبيق، فيراد منه معنى أعمق من هذا المعنى. هناك بحث في تفسير الميزان وفي غيره، ما هو المقصود من البطون؟ اختلف العلماء في تفسير البطن. هذا ليس محله إن شاء الله في عندما ندخل في التفسير، عندما نصل إلى مثل هذه الموارد نطرح بعض النظريات. البعض يرى أن البطون هي معان طولية لا تفهم بالمباشرة من اللفظ، كما ليست من قبيل اللوازم البينة، وإنما هي معان طولية لا يفهمها كل أحد. هذا رأي. رأي آخر أن البطون ليس من صنخ المعاني، ما في لفظ ومعنى، وإنما البطون من صنخ الحقائق العينية الوجودية التي تحتاج إلى قابلية معصومة لكي تراها. فالبطن بكلا المعنيين لا يمكن الحمل عليه إلا بإرشاد من المعصوم. فيأتي العلامة الطباطبائي إلى رواية ظاهرها أنها تفسر الآية، مع أنه لا يكون هناك تطابق لغوي وعرفي بين الآية وبين الرواية، فيحمل الرواية حينئذ إما أنها ليست من باب التفسير بل من باب ذكر المصداق، وإما من تلك الحقائق العينية أو المعاني الطولية التي أرشد إليها المعصوم بهذه الرواية. فحينئذ لا تنافي هذه الرواية ما ذكرته أنا العلامة الطباطبائي في بيان التفسير، ويأتي بي ليقول لنا أنه لا يوجد تهافت. أنا في البيان كنت عم فسر، عم أقول لك أن معنى اللغو في اللغة العربية هو اللهو، هذا التفسير. عندما جاءت هذه الآية قالت اللغو هو الغناء، فيقول هذا لا ينافي ما ذكرناه، لأن هذا إما من باب ذكر المصداق، فلا تشكل علي أنك أنت كيف تقول اللغو بمعنى اللهو والإمام عليه السلام يقول اللغو بمعنى الغناء، فيقول لك الإمام بصدد ذكر المصداق هذا الجري والتطبيق، أو لا يقول الإمام بأفقه النوراني يرى معان طولية لا يهتدي إليها البشر العادي فأرشدنا إليه، فهو ليس في مقام التفسير، فهذا بطن الآية، وما ذكرته في مقام التفسير يكون ماذا؟ تفسير وبيان الآية. وعليه فلا يوجد أي تهافت في كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه من هذه الناحية. المرحلة الرابعة، نستنتج مما تقدم وجود فرق بين التفسير وبين الجري والتطبيق. التفسير كما تقدم في أول البحث بمعنى البيان والكشف، وكما عبر بكشف الغطاء، وهذا يرتبط بالمفهوم. ما هو معنى هذه الكلمة؟ والجري والتطبيق يرتبط بذكر المصادق. فإذا الجري والتطبيق ليس من باب ذكر المرادف لللفظ، بخلاف ماذا؟ التفسير. فإذا هناك فرق بين التفسير وبين الجري والتطبيق. المرحلة الخامسة في ثمرة نظرية الجري والتطبيق، وهذه مهمة، نكتفي بذكر بعض الثمرات. الثمرة الأولى أنه بالالتزام بنظرية الجري والتطبيق يرتفع إشكال التعارض بين الأخبار التفسيرية. ولذا نلاحظ في باب الغناء عندما استدل بالرواية التي تفسر اللغو بالغناء، وأشكل بعض الفقهاء على هذا الدليل بأن الروايات متعارضة، في بعضها فسر اللغو بالغناء وفي بعضها فسر بمعنى آخر، فنجد أن المحققين أجابوا عن هذا الإشكال بأن هذه الروايات من باب التفسير بالمصداق، وهو عين الجري والتطبيق. ونعرف أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يهتمون بالمصادق في كثير من الأحيان رعاية لشأن المخاطب والسائل طارة، أو للظرف الزماني والمكاني الذي يعيشون فيه. فإذا وردت رواية تفسر الغيب في أول سورة البقرة بأنه الله، وأخرى بأنه النبي، وثالث بأنه الملائكة، ورابع بأنه صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يكون هناك تعارض بين هذه الأخبار. وهنا الثمرة، لأن إذا حملنا هذه الأخبار على التفسير لا يمكن لمفردة أن يكون لها هذه المعاني المتعددة. وإذا حملناها على كونها ناظرة إلى المصداق الأبرز بحسب الظرف الذي وقع فيه الكلام فلا يكون هناك أي تعارض. فالالتزام بنظرية الجري والتطبيق يرفع لنا التعارض الذي قد يكون بين الأخبار الواردة في تحديد الآيات. هذه الثمرة ماذا؟ الأولى. الثمرة الثانية نبدأ بها بمثال. في سورة آل عمران في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخر الآية. في تفسير المنار يذكر مجموعة من الروايات من كتبهم دالة على أن هذه الواقعة نزلت في أصحاب الكساء عليهم السلام، وأن المراد من أبناءنا في الآية على الحكاية الحسن والحسين، ومن نساءنا السيدة الزهراء عليها السلام، ومن أنفسنا أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الروايات موجودة في كتبهم. فيرد هذه الروايات لا لضعف سندها، بل لكونها كلغة عربية لا تتلائم مع الألفاظ الواردة في الآية. فإن الأبناء في اللغة العربية ليس بمعنى الحسن والحسين، والنساء ليس بمعنى البنت، والأنفس ليس بمعنى هذا الشخص. ومن خلاله يقول بأنها نظرية شيعية اغتر بها بعض رواتنا فأدخلوها في مجاميعنا الحديثية. فإذا رد الروايات لاعتقاده أن هذه الروايات ناظرة إلى تفسير اللفظ. هذه الشبهة بحسب نظرية الجري والتطبيق أصبحت سهلة الدفع، وأن هذه لا يوجد أصلا. نادر ما عندنا روايات تفسيرية، نادر ما عندنا، لا أقول ما عندنا، لا عندنا، لكن أكثر الروايات هي ليست روايات تفسيرية. في الأعم الأغلب هذه الروايات هي روايات تعيين المصداق، ولا ربط لها بشرح المفهوم. فإذا هذه بعض الثمرات التي تترتب على الاعتقاد والالتزام بنظرية الجري والتطبيق. بقي لدينا بحثان مهمان. الأول: هل للمفسر أن يلتزم بالجري والتطبيق مطلقا، أم أن بعض مراتبه بحاجة إلى معصوم؟ هذا المرحلة الباقية الأولى. والمرحلة الثانية، هل يوجد أدلة تدل على حجية الجري والتطبيق أم لا؟ يؤجل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.